احنا اخذنا يا مظنة أخذنا حديث علي حديث علي أخذنا حديث علي يعني الآن بسم الله نقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول شو المرسلين؟
المرسلين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه نهي الأوطار كتاب الجنائز باب عيادة المريض. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد المسلم أخاه مشى في فراغ الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يشبع. رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي وأبي داود نحوه. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 3. رواه ابن ماجه. وعن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعين. رواه أحمد وأبو داود. حديث قال الإمام الشوكاني رحمه الله حديث علي قال أبو داود إنه أسند عن علي من غير وجه صحيح. وقال الترمذي انه حسن قريب. وقال ابو بكر البزار هذا الحديث رواه ابو معاويه عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ورواه شعبه عن الحكم عن عبد الله بن نافع. وهذا اللفظ لا يعلم رواه الا علي. وقد روي عن علي من غير وجه. وحديث انس باسناده مسلم بن علي وهو متروك. وحديث زيد بن ارقم سكت عنه ابو داود والترمذي. وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد وصححه الحاكم. وفي الباب عن أبي موسى عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاري. وعن جابر عند البخاري وأبي
ولا برضون
وعن أنس غير حديث الباب عند أبي داود قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من توضأ أحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم
بوعد
من جهنم مسيرة 70 خريفا.
لا يحفظ.
وقال أحمد لا يحفظ. وقال مرة ليس بالإباس. وقال ابن حبان كان جبنا يخطئ فلا يخرج خطأه حتى يقتل الاحتجاج به. ولا اكتفى أمر الحضور فنسلك به سنته فهو غير محتج به إلى الفرد. عن عائشة عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي قال لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وعن عائشة بنت سعد عن أبيها قال اشتكيت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح على صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأسمت له هجرته. أخرجه البخاري وأبو داود. وعن البراء أشار إليه الترمذي. وعن أبي هريرة عند الترمذي والنسائي بلفظ: من عاد غليظا نادى مناد من السماء كنت وطاب رمشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قوله في مرافق بسنة مناسة مختلف والمجتمع
مختلف
كذا. قال ابن قاسم قال ابن فتح قال ابن فتح
قربا
بضم المعجمة وسكون الراء بعدها
ما غرة الجنة.
ما غرة الجنة. ما غرة الجنة. قال الجنة وبعد ذلك إذا بعد ثلاث تدل على أن زيارة النبي للسماء عبره بعد ثلاث أيام فنبين به مطلقات الأحاديث كما عرفت ولا يصلح لذلك.
لا يرد بالحديث
على من لم يقل باستحباب زيارة من كان مرضا ومرض ونحن من الأعراض الخفيفة. وأحاديث الباب تدل على تأكد مشروعية زيارة المريض وقد تقدم الخلاف في حكمها ويستحق الدعاء للمريض وقد ورد في صفته أحاديث منها سعد المتقدم ومنها حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي والترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من عاد مريضا لم يحضر اجله. فقال عنده سبع مرات: اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عافاه. قال المعروف من دلاله وقد وثقه ابو حاتم وتكلم به غير واحد ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك أو يمشي لك إلى جنازة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عاد المسلم أخاه مشى في غرفة الجنة حتى يجلس، وإذا جلس أمرته الرحمة فإن كان غلوة صلى عليه سبعون ألف ملك، حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصرف. رواه أحمد وابن ماجه. وللترمذي وأبي داود نحوه. قال واختلف في رفعه ووضعه. والوضع أصح. هذا راجع العلل للدارقطني جزء 3 267 إلى 269 أقول هذا الحديث في صحته نظر لأن من القواعد عند أهل المصطلح أنه إذا وجد الثواب العظيم على عمل يسير فذلك دليل على ضعف وجمع 70,000 ملك من أجل أن يستغفروا للزائر للمريض بل يقال أن في صحته نظر أما حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعود مريضا إلا بعد 3 قال المعلق السنن رقم 1437 من طريق مسلمة بن علي عن ابن جريج عن حميد الطويل عن أنس به قال أبو حاتم كما في العلل لابنه الفين واربعمائة وستين هذا حديث باطل موضوع مسلمة ضعيف الحديث قال وراجع الضعيفة. مئة وخمسة واربعين. وأقول إن هذا الحديث ضعيف، أي حديث أنس، ضعيف أيضا، وعن زيد بن أرقم قال عابني رسول الله من وجع كان بعيني، رواه أحمد وأبو داود. وفي هذا الحديث رد على من قال بعدم عيادة من أصيب بالرمد، أي أنه لا تشرع عيادته، ولكن هذا إذا كان قد صح الحديث، أما إذا لم يصح فلا يكون فيه دليل على ذلك. وقد ذكر الشوكاني شواهد لهذه الأحاديث، وهذه الشواهد إنما تكون في مشروعية عيادة المريض، وهي تدل على العموم على مشروعية عيادة المريض. وأنه ينبغي للعائد أن يدعو للمريض ومنها حديث ابن عباس قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، ولكن في إسناد الحديث يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد المعروف بالدهلاني وقد وثقه أبو حاتم وتكلم فيه غير واحد، وأورد أيضا حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عن عبدك، ينكر لك عدوا او يمشي لك الى جنازتك. ومما أثر في الدعاء للمريض جمع الله لك بين الأجر والعافية، والمهم أنه إذا عاد المريض فينبغي له أن يخفف ولا يطول الجلوس عنده، وإن استطاع أن يرقى عليه من غير طلب فليفعل، وبالله التوفيق. لو بعد ما تغرب على
نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد المسلم وأخاف مشى في غرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس أمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي وأبو داود واختلف في وصله والوقت أرجح. راجع إلى الدار القطني الجزء الثالث صفحة 267 إلى 269. قلت ما أحسن الله إليكم أقول في صحته نظر، لأن من القواعد عند أهل الصلاح أنه إذا وجد الثواب العظيم على عمل يسير فذلك دليل على ضعفه، وجمعه 70,000 ملك من أجل أن يستغفر للزائر لزائر المريض، بل يقال أن بصحته نظر. أما حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لا يعود مريضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاثة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاثة. قال المعلم في السنن رقم 1437 من طريق مسلمة بن علي بن جريج عن عبيد الطويل عن أنس بن زيد قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 2467. هذا حديث باطل موضوع، مسلمة ضعيف الحديث. قال وراجع الضعيفة الحديث رقم صفحة 154. قلت ما أحسن الله إليكم وأقول أن هذا الحديث ضعيف، أي حديث أنس ضعيف أيضا. وعن زيد بن عقبة قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعينه، رواه أحمد وأبو داود. قلت ما أحسن الله إليكم، وفي هذا الحديث رد على من قال بعدم عيادة المريض ومن أصيب بالرمد، أي أنه لا تشرع عيادته، ولكن هذا إذا كان قد صح الحديث، أما إذا لم يصح فلا يكون فيه دليل على ذلك. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله شواهد لهذا الحديث، فهذه الشواهد إنما تكون بمشروعية عيادة المريض، ويدل على العموم على مشروعية عيادة المريض، وأنه ينبغي للعائل أن يدعو للمريض. ومنها حديث ابن عباس قال من عاد مريضا فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. ولكن بإسناده يزيد بن عبد الرحمن بن خالد المعروف بالدالاني، وقد ذكره
أبو خالد.
ولكن في إسناده يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد المعروف بالدالاني، وقد وثقه أبو حاتم وتكلم فيه غير واحد، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. ومما أمر في الدعاء للمريض جمع الله لك بين الأجر والعافية. والمهم أنه إذا عاد المريض فينبغي له أن يخفف ولا يطول الجلوس عنده، وإن استطاع أن يرضى عليه من غير طلب فليفعل، وبالله التوفيق.
هذا يكون مستثنى. ثم أن الشيء منحورة العيادة تشرع، لكل مريض ما عدا المجنون ومن أصيب بداء دلت الأدلة على كراهة مخالطته. كالسن والكلى والكلراء اكيد لا
على كراهته
على كراهته مخالفه كالسن والكلراء ايوه على كل حال احنا لا نقول ان الامراض تعدي في نفسها ولكن الله هو الذي ينقل العدوى من هذا في هذا نعم ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الإبل تكون في الخبث مثل الظباء ويأتي البعير الأجرب فيخالطها فتجرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عدا الأول فأهل العلم أثبتوا العدوى بإذن الله عز وجل مقيدة بإذن الله ورأينا هذا لا تؤثر بذاتها نعم هذا ولهذا أعرف واحد أيام انتشار الجدري في عام 63 قريب لي يعني أصيب ابنه بالجدري وكان خفيف ابنه يعني تقريبا من 5 سنوات هكذا الخامسة من عمره فكان يبيت على صدره ويبيل على صدره وبإذن الله لم يأتيه الجدري مرة واحدة نعم وجاء هنا واحد مجنون في ذاك الوقت وهو من أهل بعض البرايا القريبة فجاء ودخل في المسجد حتى أنه المكان اللي جلس فيه جلس في الطابة حصل منه دم جلس يأتي سنة فجاءوا جماعة كبار القرية قالوا له أنت يعني مخطئ تأتي تصيبنا بنفسك قاموا اتفقوا على أنهم يعني ينقلون إلى أهل للقرية اللي فيها فعملوا على جمل عجلتين بصر وحطوا له شيء وقام هذا الرجل عمي رحمة الله عليه هو اللي ذكرته قبل أخذوا كده على يدين وحطوا على الجمل وجلس معاه ومسكوا إلى قريته ونزلوا عندها نعم فالمهم يعني أن الإنسان إذا كان قلبه يعني عظيم الإيمان والتوكل بإذن الله أنه بس إذا حصل الضعف في توكل الإنسان قد يكون مثلا يحصل له شيء بقدر الله فيظن أنه بمجرد العدوى نعم نعم
ما يعمل
بالأسباب ما يعمل إيش؟
بالأسباب
ما هي الأسباب؟
ما بعد عن هذا
هو أنا أقول يعني إذا كان الإنسان يعني عنده شيء من الضعف ينبغي له أن يبتعد وهذا الرجل رحمة الله عليه عمي كنا نبره أنا وأهل المدرسة يجنب على المجاديف وهم معزولين هناك يمروا عليهم وهم بره يمروا عليهم وهم مروح نعم
الله يقول هذه الحوة العيال تشرع لكل قليل ما عدا المسبوع على كراهة المخالطة كالسر والديرة.
والحديدة أن هذا يعود إلى قوة الإيمان والتوكل، ومن عنده قوة إيمان وتوكل فإنه لو احتاج إلى شيء من المخالطة فإنه بإذن الله لا يضر، لكن إذا كان قلب الإنسان ضعيف وإيمانه ضعيف أي توكله ضعيف فالأولى له البعد، فالأولى له البعد عمن أصيب بهذه الأمراض. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وفرا من المجلوم فرارك من الأسد، والجدل والكلام.
ومن أصيب بداء دلت الأدلة على كراهة المخالطة له كالسل والكلرى والجدل، والحقيقة أن هذا يعود إلى قوة الإيمان والتوكل، فمن عنده قوة إيمان وتوكل فإنه لو احتاج إلى شيء من المخالطة فإنه بإذن الله لا يضر، لكن إذا كان قلب الإنسان ضعيفا وإيمانه ضعيفا أي توكله ضعيفا فالأولى له البعد عن من أصيب بهذه الأمراض. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوب فرارة من الأسد.
نعم. باب من كان آخر قوله. نعم.
باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتقدير المحتضر وتوجيهه وتقدير الميت.
محتضر. أيوة ما هو محتضر، هو محتضر يعني تحضره ملائكة الموت، لهذا يقول الله عز وجل لا يتم في آخر سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نعم.
باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وترجيمه وتحميد الميت والقراءة عنده. أورد فيه المصنف رحمه الله عن معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد وأبو داود. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده خالد بن أبي غريب قال ابن القطان لا يعرف، وأعد الحديث به وأعد الحديث به وأعد الحديث به وتؤكد بأنه روى عنه
من المعنى. لا أنا ما هي المعنى من المعنى قبل الصحيح. إيه ابن معنى إيه كأنه ابن معنى ابن معين توفي في 235 أو 33 ويعني ذولا ألف الكتب من بعده من تلاميذ. أيوة ابن معنى كأنه ابن معنى والله أعلم. هذا يحتاج ينظر في يعني يعتبر معنى يعلم أن يعتبر معنى عند أبي نعيم باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله. أورد في حديث معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا موجود يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. قال الشوكاني أخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده صالح بن أبي غريب قال ابن القطان لا يعرف وإلا الحديث به. وتعقب بأنه روى عنه جماعة وذكره ابن حبان لثقات. وقد ذكر الشوكاني أن بعض أهل العلم عزى هذا الحديث إلى الصحيحين، فغلب فإنه ليس فيهما، والذي فيهما لم يقيد بالموت، ولكنه روى مسلم من حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قال الشوكاني وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة عند الطبراني، قال المحقق في الصغير بلفظ من قال عند موته لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم تطعمه النار أبدا، وفي إسناده جابر بن يحيى الحضرمي وأخرج النسائي نحوه عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وحده وأخرج مسلم من حديث أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وأخرج الحاكم عن عمر مرفوعا إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا دخل الجنة، إلا حرم على النار. لا إله إلا الله ثم ذكر شواهد أخرى. عن طلحة وعبادة وعمر وابن مسعود وحذيفة وجابر وابن عمر وأقول إنه كفرت، وأقول إنه كفرت، أنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه قد أحرز النجاة من النار، إما قبل العذاب وإما بعد عذاب. ومعنى ذلك أنه تكون نهايته إلى الجنة حتى ولو عبد. وعلى هذا فإنه نعم أيوة طيب محمد وين؟ ايش قلنا؟ وعلى هذا فإنه قد ضمنت النجاة لمن قالها مخلصا أما من قالها بلسانه مع عدم تواطؤ القلب على ذلك مع اللسان على ذلك فهذا لا يكون مقصودا بهذه الأحاديث، وبالله التوفيق. نعم من يؤذن؟
قال ابن قطان لا يرى وأعيد الحديث منه فقد عقب لأنه روي عن جماعة وقد عقب لأنه روى عن جماعة وذكره من ذات انتقاد وقد ذكر الشوكاني وأن بعض أهل العلم حتى لا الحديث من الصحيحين فقط فإنه ليس بهما والذي بهما لم يقيد بالنور ولكنه روى مسلم في حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة قال الشوكاني وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة عن عند الطبراني قال ابن المقدس صحيح بلفظ قال عند موته اتقوا لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لم تطعمه النار أبدا وفي إسناده جابر بن يحيى الطبراني وأخرج النسائي نحوه عن أبي هريرة وحده وأخرج مسلم من حديث أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله فمات على ذلك إلا دخل الجنة وأخرج الحاكم عن عمر مرفوعا إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله ثم ذكر شواهد أخرى عن طلحة وعبادة وعمر وابن مسعود وحذيفة وجابر وابن عمر وأقول كنت أحسن الله إليكم وأقول إنه قد ثبت أنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه أعطى النجاة من النار إما قبل عذابه وإما بعد عذابه
فإنه قد
قلت أحسن الله إليكم إنه قد ثبت أنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه قد أحسن النجاة فإنه قد أخرج النجاة من النار إما قبل العذاب وإما بعد العذاب ومعنى ذلك أنه تكون نهايته إلى الجنة حتى ولو يمكن وعلى هذا فإنه قد ضمنت الجنة لمن قالها مخلصا أما من قال بلسانه مع عدم توافق القلب والقلب واللسان على ذلك مع عدم توافق القلب مع اللسان على ذلك فهذا لا يكون مقصودا في هذه الأحاديث وبالله التوفيق
نعم هذه الحادث ذكرت اقرا
قال الشوكاني فقال الشوكاني رحمه الله في مصنفه وعن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل موتاكم لا اله الا الله رواه جماعه الى البخاري قال في شكله وفي الباب عن ابي هريره عند مسلم مثل حديث ابي سعيد رواه ابن حبان عنه وزاد فانه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه يوما من الدهر وان اصابه ما اصابه قبل ذلك وعنه ايضا حديث اخر بلفظ اذا لقي اذا نحو الاصحاب فلا تملوه فلا تملوه
فلا تملوهم يعني لا تملوهم من كثرة الترديد عليهم لأنه يكون في ضيق في ذات الوجه وكثرة الترديد عليهم ربما أنه يقول كلمة والعياذ بالله ترتب عليها شر في حقه نعم من الملل من الملل لا من الإملاء يعني كيف تلبينه تجلس جنبه وتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني ما تقول له قل لأنك لو قلت له قل وهو في تلك الكربة ربما يأخذ منه شيء فأحسن أنك تجلس إلى جنبه وتقول تكفر لا إله إلا الله حتى هو يعني يتذكر نعم
وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو مشهور وعن عائشة عند النسائي بنحو حديث الباب وعن عبد الله بن جعفر عند الزمالة وزاد الحليم الكريم سبحان الله وقد عز رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين وعن جابر عند الطبراني في الدعاء والعبيلي في الضعفاء وفيه عبد الله وفيه عبد الله بن جاهد وهو مشهور وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العبيلي بإسناد بعيد وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا وزاد فإنها تهدم ما قبلها من مقالة وروي به ايضا عن عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم هكذا في التفصيل. قوله لقب موتاه قال نووي اي من حضره اليوم، والمراد ذكروه لا اله الا الله لتكون اخر كلامه كما في الحديث ان كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. والامر بهذا الترتيب امر لك، واجمع العلماء على هذا الترتيب وكره الاصرار عليه والموالاه لئلا يزجره اليه في حاله وشده كبره. فيكره ذلك بقلبه او يتكلم بكلام لا يليق. قالوا واذا قاله مره لا يقرر عليه الا ان يتكلم بعده بكلام اخر فيعاد التعريف له به ليكون اخر كلام. ويتبطن الحديث الحضور عن عند ابن الخبر تذكيره وتانيسه والافاض عليه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه. انتهى كلام النووي. ولكنه ينبغي ان ينظر من قرينه صارمه للارض عن الوجود.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه الجماعة إلا البخاري. قال وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد. ورواه ابن حبان عنه وزاد فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر. وإن أصابه ما أصابه. قبل ذلك وعنه أيضا حديث آخر له إذا ثقلت مرضاته فلا تملوهم قول لا إله إلا الله ولكن لبنهم فإنه لم يختم به لمنافق قط وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. وعن عائشة عند النساء وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه وزاد الحليم الكريم رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين وعن جابر عند الطبراني وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيف وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا وزاد فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا وعن ابن عباس عند الطبراني وعلى هذا وعلى هذا فإنه يستحب تلقين الميت هذه الكلمة وليس معنى ذلك أن يقال له قل فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا خير ذلك للموقف الذي هو فيه ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله هو بنفسه حتى يتذكر المريض ويقولها من نفسه وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله ويقولها ويسكت فيقولها ويسكت ثم يعيد عليه الملقن فقال للملقن: إذا قلتها وسلت وسكت فأنا عليها. يعني أن المحترم إذا قال لا إله إلا الله وسكت فإنه لا ينبغي للملقن أن يكرر عليه، إلا إذا قال كلاما غير لا إله إلا الله فإنه حينئذ يذكره بقوله لا إله إلا الله. أما إن سكت، المحتضر فهو عليها، ولعله يكون بعد ذلك قبض روحه فيكون باقيا عليها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خواتمنا ويتولانا في الحياة وعند الممات وبعده، إنه جواد كريم. وبالله التوفيق. كافر هو يراوده على أن يقول لا إله إلا الله. قال له: قل لا إله إلا الله كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله، وإلا في الحقيقة المحتضر ما يقبل حتى لو قال لا إله إلا الله وهو ما قالها من أول، ما يقبل. قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. نعم.
وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا اله الا الله، رواه جماعه من البخاري. قال رضي الله عن ابي هريره عند مسلم من حديث ابي سعيد، ورواه ابن حبان عنه وزاده: فانه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه يوما من الدهر وان اصابه ما اصابه قبل ذلك. وعنه ايضا حديث اخر بلفظ: اذا قبل الله فلا تجدوه قول لا اله الا الله، ولكن تنظموه فانه لم يحكم به لمنافق قط. وباسناده محمد بن فضل بن عطيه وهو مطروح. وعن عائشه عند النسائي وعن عبد الله بن جعفر رحمه الله ماجه وزاد الحديث: الحديث الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وعن جابر عند الطبراني وعن عروه بن مسعود الثقفي عند العبيري باسناد ضعيف. وعن حذيفة عن ابن أبي الدنيا وزاد: فإنها وعن حذيفة عند أبي الدنيا وزاد: فإنها تهلك من قبلها من المقال. وعن ابن عباس عند الطبراني: وعلى هذا فإنه يستحب تقدير الميت هذه الكلمة، وليس معنى ذلك أن يقال له قل، فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا غير واعي للموقف الذي هو فيه. ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله وبنفسه حتى يتذكر السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله فيقولها ويسكت، ثم يعيد عليه الملقن فقال للملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها، يعني أن المحتضر إذا قال له
محتضر
يعني أن المحتضر إذا قال لا إله إلا الله وسكت فإنه لا ينبغي للملقن أن يكرر عليه إلا إذا قال كلاما غير لا إله إلا الله، فإنه حينئذ يذكره بقول لا إله إلا الله. أما إن سكت المحتضر فهو عليها، ولعله يقول بعد ذلك فقلوبه فيكون باقيا عليها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خواتمنا ويتولانا في الحياة وعند الممات، وبعده إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
شغل أخير في الحديث الأول، حديث الأول آخر ما يكون فيه أول غير لائق. نعم الأول لا آخر الأول اللي قبل الحديث هذا، قلت إذا قال ولم يعني يكون معتقدا بالقلب فإنه، لكن
ومعنى ذلك أن يكون مما يدخل الجنة حتى ولو عذب، وعلى هذا فإنه فقد الجنة لمن قالها بلسان، أما من قالها بلسانه مع عدم تواقع القلب مع اللسان على ذلك فهذا لا يكون مقصودا في هذا الحديث بذلك الجنة. هذا السبب على
حسب إذا ما في نعم ها؟ اللي يقطع الصلاة هو ما ذكر في الحديث، ثلاثة أمور: الكلب والحمار والمرأة الحائض، وأيضا أنه ليس المراد بالقطع الذي هو إبطال الصلاة بالكلية، ولكن المراد به نقص الأجر. وقد وردت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني بعض الأوقات حصل أن مر شيء أمامه ولم يعتبر صلاة بطلة. نعم تجدونه في التأسيس في يعني آخر
السترة
نعم أيوة.
هذا السائل يقول هل يجوز أن يعطى للكافر من الأضحية؟
الصدقة التطوعية تعطى للكافر بالأخص يعني إذا كان جارا أو ما أشبه ذلك فهي تعطى له على سبيل التألف، لكن الفريضة ما يجوز أن تدفع له أن يدفع له شيء منها. نعم. السلام عليكم.
سؤال أخير: هل قطع المرأة
للصلاة
قطع بطلان أم قطع كمال؟
لا قطع كمال وليس بإبطال
نعم. بارك الله فيكم وكتب أجركم وصلى الله على سيدنا.
يا رب. احنا اخذنا لان وصلنا أخذنا حديث علي أخذنا حديث علي يعني الآن بسم الله نقرأ تفضل
والصلاة والسلام على
أشرف
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى
آله
وصحبه أجمعين.
لا تقولش هو المرسلين.
المرسلين. الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه نهي الأوطار كتاب الجنائز باب عيادة المريض. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد المسلم أخاه مشى في خراطة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غضبته الرحمة فإن كان غضوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يشبع رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي وأبي داود نحوه. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 3 رواه ابن ماجه. وعن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعين رواه أحمد وأبو داود. حديث قال الإمام الشوكاني رحمه الله حديث علي قال أبو داود إنه أسند عن علي من غير وجه صحيح. وقال الترمذي إنه حسن غريب. وقال أبو بكر البزار هذا الحديث رواه أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ورواه شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع. وهذا اللفظ لا يعلم رواه إلا علي. وقد روي عن علي من غير وجه. وحديث أنس بإسناده مسلم بن علي وهو متروك. وحديث زيد بن أرقم سكت عنه أبو داود والترمذي. وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد وصححه الحاكم. وفي الباب عن أبي موسى عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاري. وعن جابر عند البخاري وأبي
ولا برضون
وعن أنس غير حديث الباب عند أبي داود قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من توضأ أحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم مغتسلا بوعد من جهنم
بوعد
من جهنم مسيرة 70 خريفا.
لا يحفظ.
حمد لا يحفظ، وقال مرة ليس بلباس، وقال ابن حبان كان يمنى يخطئ فلا يخرج خطأه حتى يقتل الاحتجاج به، ولا اكتفى أمر الحدور فنسلك به سنته فهو غير محتج به إلى الفرد. وعن عائشة عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي قال لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وعن عائشة بنت سعد عن أبيها قال استحييت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح على صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأسمت له هجرته. أخرجه البخاري وأبو داود. وعن البراء أشار إليه الترمذي. وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه بلفظ من عاد غليظا نادى مناد من السماء كنت وطاب رمشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قوله في مرافة بزنة مناسة مختلف والمجتمع
مختلف
كذا قال ابن قاضي قال ابن فتح قال ابن فتح
قربا
بضم المعجمة وسكون الراء بعدها
ما خربة الجنة
ما خربة الجنة ما خربة الجنة قال إنها وقعت من تحت سورة إذا بعد ثلاث تدل على أن زيارة النبي بالسماء تعبره بعد ثلاث أيام فنبين به المقاصد الحديث كما عرفت ولا يصل بذلك.
لا يرد بالحديث
على من لم يقل باستحباب زيارة من كان مرضا وغمدا ونحوه من الأمراض الخفيفة. وأحاديث الباب تدل على تأخر مشروعية زيارة المريض وقد تقدم الخلاف في حكمها ويستحق الدعاء للمريض وقد ورد في صفته أحاديث منها المتقدم ومنها حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي والترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافاه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد المسلم أخاه مشى في غرفة الجنة حتى يجلس، وإذا جلس أمرته الرحمة فإن كان غلوة صلى عليه سبعون ألف ملك، حتى يمسي. وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصرف. رواه أحمد وابن ماجه. وللترمذي وأبي داود نحوه. قال: واختلف في رفعه ووقفه، والوقف أصح. هذا راجع العلل للدارقطني جزء ثلاثة مئتين وسبعة وستين إلى 269. أقول هذا الحديث في صحته نظر، لأن من القواعد عند أهل المصطلح أنه إذا وجد الثواب العظيم على عمل يسير فذلك دليل على ضعف، وجمع سبعين ألف ملك من أجل أن يستغفروا للزائر للمريض بل يقال أن في صحته نظر، أما حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث، قال المعلق: السنن رقم 1437 من طريق مسلمة بن علي عن ابن جريج عن حميد الطويل عن أنس به قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ألفين وأربعمائة وستين. هذا حديث باطل، موضوع مسلمة ضعيف الحديث. قال وراجع الضعيفة. مئة وخمسة واربعين. وأقول إن هذا الحديث ضعيف، أي حديث أنس، ضعيف أيضا، وعن زيد بن أرقم قال عابني رسول الله من وجع كان بعيني، رواه أحمد وأبو داود. وفي هذا الحديث رد على من قال بعدم عيادة من أصيب بالرمد، أي أنه لا تشرع عيادته. ولكن هذا إذا كان قد صح الحديث، أما إذا لم يصح فلا يكون فيه دليل على ذلك. وقد ذكر الشوكاني شواهد لهذه الأحاديث، وهذه الشواهد إنما تكون في مشروعية عيادة المريض، وهي تدل على العموم على مشروعية عيادة المريض. وأنه ينبغي للعائد أن يدعو للمريض ومنها حديث ابن عباس قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافاه الله من ذلك المرض ولكن في إسناد الحديث يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد المعروف بالدهلاني وقد وثقه أبو حاتم وتكلم فيه غير واحد وأورد أيضا حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عن عبدك ينكب لك عدوا او يمشي لك الى جنازه ومما اثر في الدعاء للمريض جمع الله لك بين الأجر والعافية والمهم أنه إذا عاد المريض فينبغي له أن يخفف ولا يطول الجلوس عنده وإن استطاع أن يرقى عليه من غير طلب فليفعل وبالله التوفيق اقرأوا بعد ما تقرأ بعد ما نشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد المسلم وأخاف مشى في قرابة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس أمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه
أحمد
وابن ماجه وللترمذي وأبي داود نحوه. واختلف كتب أحسن الله عليكم، واختلف في وصله والوقف، والوقف أرجع راجع إلى الدار قطني الجزء الثالث صفحة 267 إلى 269. كتب أحسن الله عليكم أقول في صحته نظر، لأن من القواعد عند أهل الصلح أنه إذا وجد الثواب العظيم على عمل يسير فذلك دليل على ضعفه. وجمعه 70,000 ملك من أجل أن يستغفر، أن يستغفروا للزائر، يستغفروا للزائر للزائر المريض. وجمعه 70,000 ملك من أجل أن يستغفروا للزائر المريض، بل يقال أن في صحته نظر. أما حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لا يعود مريضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاثة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاثة. قال المعلق في السنة، في السنن رقم 1437 من طريق مسلمة بن علي عن عبيد الطويل عن أنس بن زيد قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 2467 هذا حديث باطل الموضوع، مسلمة ضعيف الحديث. قال وراجع الضعيف الحديث رقم صفحة 154. قلت أحسن الله إليكم وأقول أن هذا الحديث ضعيف، أي حديث أنس ضعيف أيضا. وعن زيد بن عبدالله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن زيد بن الأرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعينه. رواه أحمد وأبو داود. قلت ما أحسن الله إليكم، وفي هذا الحديث رد على من قال بعدم عيادة المريض ومن أصيب بالرمد، أي أنه لا تشرع عيادته، ولكن هذا إذا كان قد صح الحديث، أما إذا لم يصح فلا يكون به دليل على ذلك. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله شواهد لهذا الحديث، فهذه الشواهد إنما تكون بمشروعية عيادة المريض، ويتدل على العموم على مشروعية عيادة المريض، وأنه ينبغي للعادل أن يدعو على المريض. ومنها حديث ابن عباس قال من عاد مريضا فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. ولكن بإسناده يزيد بن عبد الرحمن بن خالد المعروف بالدالاني، وقد ذكره
أبو خالد.
ولكن في إسناده يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد المعروف بالدالاني، وقد وثقه أبو حاتم وتكلم فيه غير واحد، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. ومما أثر في الدعاء للمريض جمع الله لك بين الأجر والعافية. والمهم أنه إذا عاد المريض فينبغي له أن يخفف ولا يطول الجلوس عنده، وإن استطاع أن يرضى عليه من غير طلب فليقعد، وبالله التوفيق.
هذا يكون مستثنى. ثم أن شيء منحورة العيادة تشرع لكل مريض ما عدا المجنون، ومن أصيب بداء دلت الأدلة على كراهة مخالطته. كالسل والكلر على كراهة مخالطة، كالسل والكلر على كل حال احنا لا نقول ان الامراض تعدي بنفسها، ولكن الله هو الذي ينقل العدوى من هذا في هذا. نعم. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الإبل تكون في الخبث مثل الظباء، ويأتي البعير الأجرب فيخالطها فتجرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عدا الأول. فأهل العلم أثبتوا العدوى بإذن الله عز وجل، مقيدة بإذن الله، ورأينا هذا لا تؤثر بذاتها. نعم هذا. ولهذا أعرف واحد أيام انتشار الجدري في عام 63 قريب لي، يعني أصيب ابنه بالجدري وكان خفيف ابنه، يعني تقريبا من 5 سنوات هكذا، الخامسة من عمره، فكان يبيت على صدره ويبيل على صدره، وبإذن الله لم يأتيه الجدري مرة واحدة. نعم. وجاء هنا واحد مجنون في ذاك الوقت، وهو من أهل بعض البرايا القريبة، فجاء ودخل في المسجد، حتى أنه المكان اللي جلس فيه جلس في الطابة حصل منه دم، جلس 6 سنة. فجاءوا جماعة كبار القرية، قالوا له أنت يعني مخطئ، تأتي تصيبنا بنفسك كذا. قاموا اتفقوا على أنهم يعني ينقلونه إلى أهله، إلى القرية اللي فيها، فعملوا على جمل عجلتين قصر، وحطوا له شيء، وقام هذا الرجل عمي رحمة الله عليه، هو اللي ذكرته قبل كده، أخذوا كده على يدين وحطوا على الجمل وجلس معاه ومسكوا إلى قريته ونزلوا عند أهله. نعم. فالمهم يعني أن الإنسان إذا كان قلبه يعني عظيم الإيمان والتوكل بإذن الله أنه، بس إذا حصل الضعف في توكل الإنسان قد يكون مثلا يحصل شيء بقدر الله فيظن أنه بمجرد العدوى. نعم. نعم.
ما يعمل
ايش؟
الاسباب.
ما هي الأسباب؟ هو أنا أقول يعني إذا كان الإنسان يعني عنده شيء من الضعف ينبغي له أن يبتعد. وهذا الرجل رحمة الله عليه عمي كنا نبره أنا وياهل المدرسة يجنب على المجادير وهم معزولين هناك يمر عليهم وهم بره يمر عليهم وهو مروح. نعم والحقيقة أن هذا يعود إلى قوة الإيمان والتوكل، ومن عنده قوة إيمان وتوكل فإنه لو احتاج إلى شيء من المخالطة فإنه بإذن الله لا يضر، لكن إذا كان قلب الإنسان ضعيف وإيمانه ضعيف أي توكله ضعيف فالأولى له البعد، فالأولى له البعد عمن أصيب بهذه الأمراض. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وفر من المجلوم فرارك من الأسد، والجدل والكلام.
ومن أصيب بداء دلت الأدلة على كراهة المخالطة له كالسل والكلرى والجدل، والحقيقة أن هذا يعود إلى قوة الإيمان والتوكل، فمن عنده قوة إيمان وتوكل فإنه لو احتاج إلى شيء من المخالطة فإنه بإذن الله لا يضر. لكن إذا كان قلب الإنسان ضعيفا وإيمانه ضعيفا أي توكله ضعيفا فلولا له البعد عن من اصيب بهذه الامراض. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوب فرارك من الاسد.
نعم. باب من كان اخر قوله. نعم.
باب من كان اخر قوله لا اله الا الله وتوحيد المحتضر وتوحيده وتوحيد الميت.
محتضر. ايوه ما هو محتضر، هو محتضر يعني تحضره ملائكة الموت. لهذا يقول الله عز وجل لا يتم في آخر سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نعم.
باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المختبر وترجيمه وتحميد الميت والقراءة عنده. أورد فيه المصنف رحمه الله عن معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده خالد بن أبي غريب قال ابن الخطاب لا يعرف وأعد الحديث به وأعد الحديث به وأعد الحديث به وتعقب لأنه روى عنه جماعة وذكره ابن حبان باتفاق وقد عزى هذا الحديث المعين في الصحيحين فغلط فيه فغلط فإنه ليس في علة والذي في
ابن معنى. لا انا ما هي المعنى من المعين قبل الصحيح ايه ابن معنى ايه كأنه هو ابن معنى ابن معنى توفي في 235 او 33 ويعني ذولا ألف الكتب من بعده من تلاميذ.
ايوه
ابن معنى كانه ابن معنى والله اعلم هذا يحتاج ينظر فيه. يعني يعتبر معنى يعلم أن يعتبر معنى. عند أبي نعيم باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله. أورد في حديث معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا موجود يعني يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. قال الشوكاني أخرجه أيضا الحاكم. وفي إسناده صالح بن أبي غريب. قال ابن القطان لا يعرف. وعلّ الحديث به وتعقب بأنه روى عنه جماعة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقد ذكر الشوكاني أن بعض أهل العلم عزى هذا الحديث إلى الصحيحين، فغلب فإنه ليس فيهما، والذي فيهما لم يقيد بالموت. ولكنه روى مسلم من حديث عثمان من مات وهو يعلم، أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الشوكاني وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة عند الطبراني. قال المحقق في الصغير بلفظ من قال عند موته لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم تطعمه النار أبدا. وفي إسناده جابر بن يحيى الحضرمي. وأخرج النسائي نحوه عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وحده. وأخرج مسلم. من حديث أبي ذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وأخرج الحاكم عن عمر مرفوعا إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا دخل الجنة. إلا حرم على النار. لا إله إلا الله. ثم ذكر شواهد أخرى عن طلحة وعبادة وعمر وابن مسعود وحذيفة وجابر وابن عمر وأقول إنه كفرك وأقول إنه كفرك أنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه قد أحرز النجاة من النار. إما قبل العذاب وإما بعد عذاب. ومعنى ذلك أنه تكون نهايته إلى الجنة حتى ولو عبد. وعلى هذا فإنه نعم طيب محمد وين ايش قلنا؟ وعلى هذا فإنه قد ضمنت النجاة لمن قالها مخلصا أما من قالها بلسانه مع عدم تواطؤ القلب على ذلك، مع عدم تواطؤ القلب مع اللسان على ذلك، فهذا لا يكون مقصودا بهذه الأحاديث، وبالله التوفيق. نعم. من يؤذن؟
لا إله إلا الله. ثم ذكر شواهد أخرى عن قبل إما قبل العذاب وإما بعد العذاب.
لأنه قد
قلت ما أحسن الله إليكم إنه قد ثبت أنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه قد أحرز الجنة. فإنه قد أحرز النجاة من النار إما قبل العذاب وإما بعد العذاب، ومعنى ذلك أنه تكون نهايته إلى الجنة حتى ولو عذب. وعلى هذا فإنه قد ضمنت الجنة لمن قالها مخلصا، أما من قال بلسانه مع عدم توافق القلب والقلب واللسان على ذلك، مع عدم توافق القلب مع اللسان على ذلك، فهذا لا يكون مقصودا في هذه الأحاديث. وبالله التوفيق.
نعم هذه الحادث ذكر اقرأ.
قال الشوكاني فقال الشوكاني رحمه الله في مصنفه وعن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوا موتاكم لا اله الا الله رواه جماعه من البخاري. قال في شكله وفي الباب عن ابي هريره عند مسلم بمثل حديث ابي سعيد رواه ابن حبان عنه وزاد فانه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه يوما من الدهر وان اصابه ما اصابه قبل ذلك. وعنه ايضا حديث اخر بلفظ اذا لقي اذا نحن اصابه فلا تملوهم فلا تملوهم
فلا تملوهم يعني لا تملوهم بكثرة الترديد عليهم، لأنه يكون في ضيق في ذاك الوقت وكثرة الترديد عليهم ربما أنه يقول كلمة والعياذ بالله ترتب عليها شر في حقه. نعم. من الملل، من الملل لا من الإملاء. يعني كيف تلبينه؟ تجلس جنبه وتقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني ما تقول له قل، لأنك لو قلت له قل وهو في تلك الكربة ربما يحصل منه شيء، فأحسن أنك تجلس إلى جنبه وتقول تكثر لا إله إلا الله حتى هو يعني يتذكر. نعم.
وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو مشهور. وعن عائشة عند النسائي بنحو حديث الباب. وعن عبد الله بن جعفر عند الزمالية وزاد الحليم الكريم سبحان الله وقد عز رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. وعن جابر عند الطبراني في الدعاء والعبيري في الضعفاء وفيه عبد الله وفيه عبد الله بن جاهل وهو مشهور. وعن عروة بن الزهري الثقفي عند العبيري بإسناد بعيد. وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا وزاد فإنها تهدي ما قبلها من القائل.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد. ورواه ابن حبان عنه. وزاد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر. وإن أصابه ما أصابه، قبل ذلك. وعنه أيضا حديث آخر له: إذا ثقلت مرضاته فلا تملوهم قول لا إله إلا الله. ولكن لبنهم فإنه لم يختم به لمنافق قط، وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية. وهو متروك، وعن عائشة عند النساء وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه وزاد الحليم الكريم. رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، وعن جابر عند الطبراني وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيف، وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا وزاد فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. وعن ابن عباس عند الطبراني وعلى هذا وعلى هذا فإنه يستحب تلقين الميت هذه الكلمة، وليس معنى ذلك أن يقال له قل فإنه يخفى أن يمل المريض ويقول شيئا خير ذلك بالموقف الذي هو فيه، ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله هو بنفسه، حتى يتذكر المريض ويقولها من نفسه، وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله ويقولها ويسكت، فيقولها ويسكت، ثم يعيد عليه الملقن فقال للملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها، يعني أن المحترم إذا قال لا إله إلا الله وسكت فإنه لا ينبغي للملقن أن يكرر عليه، إلا إذا قال كلاما غير لا إله إلا الله فإنه حينئذ يذكره بقوله لا إله إلا الله. أما إن سكت المحتضر فهو عليها، ولعله يكون بعد ذلك قبض روحه فيكون باقيا عليها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خواتمنا ويتولانا في الحياة وعند الممات وبعده، إنه جواد كريم. وبالله التوفيق. كافر هو يراوده على أن يقول لا إله إلا الله، قال له قل لا إله إلا الله كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله، وإلا في الحقيقة المحتضر ما يقبل، حتى لو قال لا إله إلا الله وهو ما قالها من أول ما يقبل. قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. نعم.
وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل موتاكم لا اله الا الله، رواه جماعه من البخاري. قال رضي الله عن ابي هريره عند مسلم من حديث ابي سعيد، ورواه ابن حبان عنه وزاد: فان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه يوم من الدهر من اصابه ما اصابه قبل ذلك. وعن ايضا حديث اخر في لفظ: اذا قتل الله فلا تجدوه قول لا اله الا الله، ولكن تنظموهم فانه لم يقتل به انسان من قبل. وباسناده محمد بن فضل بن عطيه وهو مطروح. وعن عائشه عند النسائي وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه وزاد الحديث: الحديث الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. وعن جابر عند الطبراني وعن عروه بن مسعود الثقفي عند العبيري باسناد ضعيف. وعن حذيفة عن ابن أبي الدنيا وزاد: فإنها وعن حذيفة عند أبي عن أبي الدنيا وزاد: فإنها تهلك ما قبلها من فقار. وعن ابن عباس عند الطبراني: وعلى هذا فإنه يستحب تقدير الميت هذه الكلمة، وليس معنى ذلك أن يقال له قل، فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا غير واعي للموقف الذي هو فيه، ولكن ينبغي ان يكون تلقي الى جنبه ويقول لا اله الا الله وبنفسه حتى يتذكر المريض ويقول ما من نفسه. وقد ذكر عن بعض السلف انه كان يقال له قل لا اله الا الله فيقول ما ويسكت، ثم يعيد عليه تلقي فقال للتلقي اذا قلتها وسكت فانا عليها، يعني ان المحتضر اذا قال له
المحتضر
يعني أن المحتضر إذا قال لا إله إلا الله وسكت فإنه لا ينبغي للملقي أن يكرر عليه إلا إذا قال كلاما غير لا إله إلا الله، فإنه حينئذ يذكره بقول لا إله إلا الله. أما إن سكت المحتضر فهو عليها، ولعله يكون بعد ذلك قبض روحه فيكون باقيا عليها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خواتمنا
ويتولاها في الحياة وعند الممات، وبعده إنه جواد كريم وبالله التوفيق. شوف الأخير في الحديث الأول آخر ما يكون فيه أول
واحد في موقف.
خير لائق به. نعم الأول الأول لا آخر 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 الأول اللي قبل الحديث هذا. قلت إذا أما إذا إذا قال ولم يعني يكون معتقدا بالقلب فإنه لكن
ومعنى ذلك أن يكون
إذا ما في إذا ما في نعم ها لا لا أبغى أروح ها نعم
الله
إليكم
يقول هل
القطط
تقطع الصلاة؟
إيش؟
هل القطط تقطع الصلاة؟
القطط لا. اللي يقطع الصلاة هو ما ذكر في الحديث ثلاثة أمور: الكلب والحمار والمرأة الحائض. وأيضا أنه ليس المراد بالقطع الذي هو إبطال الصلاة بالكلية، ولكن المراد به نقص الأجر. وقد وردت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني بعض الأوقات حصل أن مر شيء أمامه ولم يعتبر صلاة بطلة. نعم تجدونه في التأسيس في يعني آخر السترة في آخر السترة. نعم أيوة
هذا السائل يقول هل يجوز أن يعطى للكافر من الأضحية؟
الصدقة التطوعية تعطى للكافر بالأخص يعني إذا كان جارا أو ما أشبه ذلك فهي تعطى له على سبيل التألف، لكن الفريضة ما يجوز أن تدفع له أن يدفع له شيء منه. نعم لا لا قطع كمال وليس بإبطال وليس بإبطال. نعم
Thank you.